أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلان يقع في فصل جديد، وهو أن مصب الأمر والناهي ومتعلقهما هل هو الطبيعة أو الأفراد. وأوقع المصنف البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى بيان المراد من الطبيعة والفرد في محل النزاع. المطلب الثاني أن متعلق الأمر بناء على الطبيعة هو وجود الطبيعة لا نفسها. أن متعلق الأمر هو وجود الطبيعة لا نفس الطبيعة. المطلب الثالث في تنقيح ما هو المراد من طلب وجود الطبيعة، مع أن الوجود مسقط للطلب، فكيف يكون متعلقا للطلب؟ الثالثة كيف، أو بيان المقصود من طلب وجود الطبيعة، مع أن وجود الطبيعة ظرف للسقوط، فكيف يكون ظرفا للتعلق؟ كيف يكون متعلق الأمر وجود الطبيعة، مع أن وجود الطبيعة ظرف للسقوط لا ظرف للتعلق؟ وسيأتي إن شاء الله تحت هاي، لا تخاف شيخ، عناوين فقط، عنوان الأبحاث. المطلب الرابع أنه لا يرتبط البحث ولا يتوقف على النزاع المعروف في أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فإن النزاع الذي في محل البحث غير مرتبط بذاك النزاع، فيتأتى على كلا المسلكين في ذاك البحث. فهنا مطالب أربعة تعرض لها المصنف في هذا الفاصل. المطلب الأول في تنقيح ما هو المراد من الطبيعة والفرد، وبه يتنقح محل النزاع والنقض والإبرام. اختلف العلماء يا شيدنا في تنقيح ما هو محل النزاع في هذه المسألة، فهناك تصوير للآخوند، هناك تصوير للنائيني، هناك تصوير للإصفهاني، وهناك تصوير للسيد الإمام أيضا. كل هذه التصويرات تريد أن تبين أين محل البحث، أين محل النزاع. وما يهمنا، مهم يحزننا يعني شيخنا، وما يهمنا هو التعرض للتحليل الذي أفاده الآخوند في تنقيح محل النزاع. فأفاد الآخوند أنه هناك فرق بين الطبيعة وبين الفرد، إذ المراد من الطبيعة عبارة عن ذات الماهية، مع قطع النظر عن العوارض اللازمة لوجودها. فعندنا ماهية مثلا الإنسان، هذه الماهية تتحقق في الخارج، وحيث إن الخارج يلازم بعض العوارض من الكيف والعين والمتى وما شاكل ذلك، فإنه المراد من الطبيعة النظر إلى حق الماهية وذات الماهية بغض النظر عن العوارض اللازمة لوجودها من زمان ومكان وماذا وكيف وما شاكل ذلك. فذات الماهية بغض النظر عن بل عن العوارض هو المراد من الطبيعة، فلا تكون العوارض ملحوظة والعوارض التي لا تنفك في الخارج عن وجود الطبيعة غير ملحوظة، بل نقصر النظر على ذات الطبيعة الطبيعة ونغض النظر عن اللوازم التي هذه اللوازم إما أنها مشخصات للوجود، وإما أنها لوازم لتشخص الوجود. شنو الفرق؟ ما سيدنا هذه العوارض مشخصات للوجود أو لوازم لتشخص الوجود؟ نسيتوا فلسفة من يذكر بعد شيخ مسلم ما نسأله بعد هذا سؤال ابن الكفاء المحمول. ها شيخنا شيخ مسلم في باركم، شيخ إبراهيم شيخنا ما درست فلسفة؟ فنقول قد ذكروا فقط إشارة ولا قد ذكروا أن هذه العوارض من الكيف والمتى والعين، هل هي المشخصات للوجود يعني ما به التشخص بالعوارض أو ما به التشخص بالوجود وهذه العوارض لوازم التشخص؟ هذا مبني على النزاع في أصالة الوجود أو أصالة الماهية، لأن العوارض من قبيل الماهيات كما ذكروا كما نقح في الفلسفة، العوارض من المتى والعين، كذا هذه العوارض التس من قبيل الماهيات. فإن قلنا بأن التشخص بالماهيات فهذه اللوازم هي لوازم تشخص، يعني بها يتحقق التشخص، وإن قلنا أن التشخص بالوجود هذه لازمة لما به التشخص، إذ التشخص بالوجود ولوازم الوجود العوارض المذكورة من المتى والعين وما شاكل ذلك، فتكون هذه لوازم للتشخص. واضح؟ إذن المراد من الطبيعة هو النظر إلى ذات الماهية مع قطع النظر عن عوارضها التي هي لوازم التشخص أو هي ماذا هي ماذا هي ما به التشخص. ولهذا في كلمات الأصوليين يقولون مشخصات، ساعات يقول بعضهم لوازم التشخص، هذا على النزاع الموجود في أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وهذا بحثه مفصلا في الفلسفة. على أي حال، هذا هو المراد من الطبيعة. أما المراد من الفرد هو لحاظ الطبيعة مع المشخصات أو لوازم التشخص القائمة بالفرد، فإن طبيعي الإنسان الموجود في ضمن زيدين، هذا الطبيعي الموجود في ضمن زيدين ملازم لبعض العوارض التي تعتبر مشخصات للفرد أو لوازم التشخص، فنلحظ
الطبيعي بما له من مشخصات فردية، فيتحقق الفرد فيقال هذا فرد الطبيعي، طبيعي زيد فك عمرو خالد، هذه الصلاة هذه الصلاة هذه الصلاة طبيعي الصلاة، من لنا علاقة أن الصلاة في هذا المسجد الصلاة صدرت من فلان؟ إذا لاحظنا طبيعي الصلاة الحاصلة في هذا الفرد من الصلاة، هذا الطبيعي إذا وجد في الخارج وجد مصاحبا لبعض اللوازم، فإذا لوحظ الطبيعي مع لحاظ هذه اللوازم يكون عندنا شنو؟ فرد. لحاظ الطبيعي مقيدا بلحاظ هذه اللوازم يكون فردا. إذن هذا هو المراد من الطبيعي والفرد، فيقال زيد بكر عمرو أفراد بطبيعي الإنسان، فإن الفرد عبارة عن الطبيعي طبيعي الإنسان مع اللوازم التي لا تنفك عن وجود هذا الطبيعي في هذا الفرد من المكان بل والزمان وما شاكل ذلك. هذا هو المراد من الفرد. إذن الفرد واضح هو الماهية المقيدة بهذه العوارض اللازمة. إذا اتضح ذلك فنقول مصب النزاع، يقول الآخون أن المولى إذا قال صلي فهل متعلق الأمر متعلق الوجوب طبيعي الصلاة بغض النظر عن لحاظ العوارض اللازمة للصلاة في الخارج ككون الصلاة في هذا الزمان في هذا المكان بهذه الكيفية، فلم يلحظ المولى في مقام جعل الوجوب العوارض اللازمة لوجود الصلاة، بل لاحظ الصلاة في حد ذاتها مجردة عن العوارض التي لا تنفك عنها في مقام الوجود، وجعل الوجوب على هذه الطبيعات، فلا تكون العوارض داخلة فيما هو مصب الأمر، بل هي خارجة عن مصب الأمر. ولهذا لو قام المكلف وصلى في الزمان الكذائي في المكان الكذائي بهذه الكيفية، كل هذه العوارض لا علاقة لها بما هو مصب الطلب، وإنما مصب الطلب هو الطبيعي، ويكون الامتثال بوجود طبيعي الصلاة في هذا الفرد. تفتين؟ إذا قام المكلف وأوجد طبيعي الصلاة فما هو مصداق للمأمور به ما يوازي الطبيعي. تفتين؟ أحيث أن الأمر تعلق بالطبيعي له الصورة ما يوازي الامتثال، ما هو مصداق الامتثال مو الطبيعة المقيدة بهذه اللوازم، بل الطبيعة المجردة عن هذه اللوازم هي مصداق للمأمور به، لأن المأمور به هو الطبيعي. أما الاتجاه الآخر يقول لا شيخنا الجليل، متعلق الطلب الأفراد من أفراد خارج خوف، يعني أن المولى لاحظ الطبيعة المقيدة بالعوارض اللازمة فجعل الأمر على المجموع المركب على المقيد والقيد، بحيث ينحل الوجوب إلى طبيعة زائد اللوازم، فاللوازم داخلة في الطلب. ولهذا لو قام الشيخ إبراهيم وصلى تلك الصلاة في أول الوقت في المسجد الكذائي بالكيفية الكذائية، ما هو مصداق للامتثال؟ ما هو مصداق لما تعلق به الطلب؟ ما هو مصداق للمأمور؟ بكل عبارة واحدة، ما هو مصداق المأمور به؟ مو طبيعي الصلاة بغض النظر عن عوارضها. الشيخ تعرف إيجاد العوارض في المكان والزمان والكيف، بل يكون ما هو المصداق هو وجود الصلاة أو طبيعي الصلاة المقيد بهذه العوارض، بحيث تكون أيضا العوارض مصبا للطلب، فيكون متعلق الأمر الطبيعة المتقيدة بهذه العوارض، فتكون العوارض دخيلة في متعلق الأمر. واضح الفكرة؟ إذن المولى إذا أراد أن يجعل الوجوب للصلاة مثلا للحج، هل يلاحظ طبيعي الحج بما هو بغض النظر عن اللوازم التي لا تنفك عنه في الخارج، أو يلاحظ المولى الطبيعة المقيدة بالعوارض لا اللازمة، بحيث تكون هذه الطبيعة المقيدة باللوازمة بالعوارض اللازمة تحكي عن الأفراد، فمصب الطلب الفرد الطبيعة. هذا هو النزاع، وينبغي أن يعلم، هذا منبغي أن يعلم لا يعمل شيخنا، وينبغي أن يعلم أنه ليس مرادنا من تعلق الأمر بالطبيعة أو الفار هو الخارج، هو الوجود الخارجي للطبيعة أو الفار، بل الصورة الذهنية التي تحكي الطبيعة أو الصورة الذهنية التي تحكي الفار، لأنه الوجوب حكم وطرف والحكم أمر ذهني، فطرفه ذهني، فلا يتعلق الحكم بالخارج. فالمولى يتصور الموضوع، يتصور المتعلق، ويجعل الوجوب للمتعلق مع الموضوع، يعني المقيد بهذا الموضوع. إذن بحثنا فيما يكون مصبا للأمر، أن الصورة الذهنية التي جعلت مصبا للأمر، هل هي الصورة الذهنية التي تعبر عن الطبيعة بما هي طبيعة، أو الطبيعة المقيدة باللوازم؟ واضح؟ مو بحثنا في هذا اللي في الخارج، والخارج ليس هو مصبا للأمر. فمراد من يقول أن الأمر يتعلق بالأفراد، مناظر إلى الأفراد الخارجية كما يقع الاشتباه في بعض الكلمات، ليس المراد من تعلق الأمر بالأفراد تعلق الأمر بالأفراد الخارجية، بحيث يقع النزاع شلون الأفراد، الأفراد في الخارج، وشلون الأمر، والأمر حكم، والحكم شلون يتعلق بالخارج، فيلزم الانقلاب إما الخارج إلى ذهن أو الذهن إلى خارجي. لا، مرادهم من الأفراد الطبيعة المقيدة باللوازم العارضة. المولى لاحظ الطبيعة المقيدة باللوازم العارضة وجعل الوجوب على هذه الطبيعة المقيدة باللوازم، بحيث تكون اللوازم مصبا لمتعلق الأمر داخلة في متعلق الأمر. هذا هو تصوير النزاع بحسب شنو ما أفاده المحقق من الآخوند. وهناك تصويرات أخرى، منها بس إشارة، أن مرجع هذا النزاع في الحقيقة إلى أن الكل الطبيعي يوجد في الخارج أو لا يوجد في الخارج، هذا مرجع البحث. فإن بنينا على أن الكلي لا يوجد أصلا في الخارج، فإنه لا محالة سيتعلق الأمر بالفرد، إذ لو تعلقها الأنف الطبيعي لما أمكن للمكلف الامتثال، لأنه لا يوجد الطبيعي في الخارج. واضح شيخ إبراهيم؟ إذا بنينا على أن الكلي لا يمكن أن يتحقق في الخارج، فكيف يجعل الأمر المولى على الطبيعي عن الكلي؟ إذ لازمه أنه يكلفنا بغير المقدور، يكلفك بتحقيق الطبيعي الكلي، والكلي لا يوجد في الخارج. فمن ذهب إلى أن الكلي لا يوجد في الخارج اضطروا أن يقولوا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد، لأن الذي يوجد هو الفرد. ومن بنى على أن الكلي يوجد في الخارج قالوا أن الأمر يتعلق بالطبيعي بالكل، كلي الصلاة. فمرجع النزاع إلى هالمسألة الفلسفية، إذ وقعت مشكلة عندهم شيخنا شيخ إبراهيم أنه كيف الكلي يوجد في الخارج مع أن الوجود يساوق التشخص والجزئية الحقيقية، والكلي لا معنى لوجود كلي في الخارج، إذ الخارج ظرف ووعاء لماذا للجزء الحقيقي لما هو متشخص، والكلي ليس هو متشخص، ليس هو جزئي حقيقي. فكيف تقولون بأن الكلي يوجد في الخارج؟ لا وجود للكلي إلا في الذهن، فكيف تقولون أن الكلي موجود في الخارج؟ ولهذا عندهم مسألة، من يقول عندنا سمنا كل الطبيعي، صحيح عندنا كل طبيعي وعندنا كل بلي، عندنا كل طبيعي وعندنا كل شنو عقلي وعندنا كل ما منطقي، تذكروا بعلا تنسيتوا ما هو من ذكرنا الكل الطبيعي الكل المنطقي الكل العقلي؟ لازم أن تحفظ هذه المصطلحات شيخنا، تمر بك اليوم أو بين كل أسبوع مرتين تسمعها، يمكن احفظها أزم أن تحفظ اسمك. لازم أن ترجعوا للمنطق وتتذكرون وتحفظون مطالب المنطق شيخنا، واضح مهم. مو عيب الإنسان ينسى، العيب أن يبقى على النسيان. مو عيب الإنسان ما يذكر، هو كل واحد ما يذكر. أنت لو سألني وش أمس قلت لي أنا ما أتذكر الحين، واضح وش أمس أنا قلت ما أتذكر، يمكن العيب أن الإنسان يبقى في حالة النسيان، لا يرجع بين فترة وفترة إذا سمع مصطلح جديد يروح يذكر وش هالمصطلح اللي درسناه، يفتح كتاب المنطق. كثرة المراودة، كثرة المراجعة، كثرة القراءة تخليك تحفظ المطالب بدون حاجة إلى حفظ جود الكتاب وتحفظ، ما يحتاج جود الكتاب وتحفظ، أنت من كثر ما تمارس من كثر ما تراجع تحفظ المطالب. أنت شو تحفظ مسائل الخمس؟ شو تحفظ مسائل صلاة المسافر؟ يتراجع بحث صلاة المسافر مسألة ممكن ألف مرة إذا أنت مبتلى بالأسئلة يعني، وعلى ذلك تنسى. بس كثرة المراجعة، كثرة لما تنطبع الصور في وين؟ في الذهن، تطبع نفس الصورة اللي تقرأها الكتاب ينطبع في الذهن بعدين، واضح؟ خب مو في الدون، في الذهن. خب إذن وقع النزاع عندهم أن الكل الطبيعي موجود أو مو موجود. الإنسان كلي، ما حفظنا هذه، الإنسان كلي، قال الإنسان إذا لاحظت الإنسان بما في الموضوع بما هو موضوع هذا كلي طبيعي، إذا لاحظت بلي كلي دي كلي منطقي، الإنسان المقيد بالكلية شنو؟ كلي عقلي. المهم إذا لاحظ الإنسان من قبيل الكل الطبيعي، فهل الكل الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ وبناء على وجوده هل نسبته للأفراد نسبة الأب الواحد للأبناء أو الآباء للأبناء؟ ما أخذت هذا في بحث الاستصحاب الكلي، نسبة وجود الكلي للأفراد نسبة الأب إلى الأبناء أو نسبة الآباء إلى الأبناء؟ روحوا راجعوا بحث الاستصحاب في الأصول، بعمل في الفلسفة الأصول في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، ومسألة الرجل الهمداني، بلي أن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء. أنت عندك كلي، هذا في كلي، هذا كلي، فالكلي يوجد بوجود أفراده يقولون، فأنت فرد وجد كلي، هذا فرد وجود كلي، وبإزاء كل فرد كل كلي، فيوجد الكلي بوجود الأفراد.
هذه نسبة الآباء إلى الأبناء والإب لأبي لها مبني على أن الكل موجود في بحث مسبق. هل أصلا الكل الطبيعي موجود أو غير موجود؟ واضح. هنا الإصفهاني دخل في البحث، قال بناء على أن الكل غير موجود لا بد أن تقول أن الأمر متعلق بالأفراد. وإذا تقول الكل شو الكل موجود يعني؟ الكل شو يكون موجود؟ يقول موجود بوجود أفراد. شنو يعني موجود بوجود أفراد؟ اللي في الخارج فرد كل حين. واضح. مو تعبيرات موجود بوجود. شنو يعني موجود بوجود أفراد؟ في النجوى موجود أو موجود؟ واضح. شنو يعني موجود بوجود أفراد شيخنا؟ إذا هذا الإصفهاني يقول، إذا هذا تحليل المطلب. هناك تحليل النائني، تحليل إلى غيره للمطالب. واضح. وأنتم هاي راجعوها، ابحثوا، درسنا فلسفة، درسوا منطق. يقول الكل موجود بوجوده. شو يعني الكل موجود بوجود أفراده؟ عبارات تمشي عنها ما يصير. شيخ إبراهيم لازم نحطها على المجهر، موجود بوجود. يعني في النتيجة هو موجود لو موجود؟ إذا موجود يعني هو نفس وجود الفرد أو غير وجود الفرد أو كذا، فراجعوا المطالب. والأصوليون في هذا البحث بحثوا عن وجود الكل الطبيعي. تفتين؟ وما معنى أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراد؟ لأن هالنقطة ما حسب الذي أتذكره هم الفلاسفة ما في تنقيح واضح للمطلب. شنو يعني الكل موجود؟ وش يعني الكل أصلا موجود؟ شنو الكل يصير موجود؟ وش معنى أنه موجود بوجود أفراد؟ هذا الأصوليين لما تعرضوا إلى هذا البحث في تعلق الأحكام بالطبع نقحوا هذه المطلب الفلسفي. واضح. وخصوصاً اللي يخليها الأصفهاني في البحث، بحثها الأصفهاني ودخلوا اللي يتعرضون للأصفهاني، تعرضوا إلى هذا البحث. ولهذا شيخنا الآن من يقول بأن الأحكام، أنت الآن أصولي شيخ مسلم تقول الأحكام متعلقة بالطبائع المشهور ويترتب عليها آثار كثيرة في الأصول. لو جاءك واحد وقال لك أنت مدوخ حالك، الطبيعي لا يوجد، فكيف تقول بأن متعلق الأمر الطبيعي يلزم التكليف غير المقدور؟ وش بتجاوبه؟ كيف نجيبه؟ فلازم ندخلها في بحث الكل الطبيعي. وش حقيقة الكل الطبيعي؟ ما معنى الكل الطبيعي؟ ما معنى أن هل الكل الطبيعي موجود؟ هل هناك ترابط بين المسألة الفلسفية والمسألة الأصولية؟ واضح التداخل في المطالب؟ واضح. خب.
كأنه يعني بحث واحد، لكن هذا وجه للقضاء.
بلي يعني هذا يقول مصاب بالنزاع. بلي هذا هو حقيقة النزاع. نعم. وإن كان اللي ذكر الآخرون كذا يقول في مطلب أسبق في البحث هو مصاب وروح النزاع. واضح. هذا تحليل للطبيعي. نعم. هاي بعضهم يقول أن المراد من الطبيعة الكل الطبيعي، خصوصا فيما له كل طبيعي. واضح. مو عنوان، لا الكل الطبيعي. أتي بالصلاة، الصلاة الفرد في الصلاة يوجد في الخارج، فالكلي يوجد بوجود أفراده. متى ما فرضت فردا يتحقق في الخارج فإن الكلي يتحقق بوجود الفرد بناء على أن الكلي يوجد في الخارج. أما إذا قلنا أن الكلي لا يوجد في الخارج كيف يكون متعلق الأمر هو الطبيعي؟ على أي حال هذا تحليل يحتاج إلى فقط أنا إشارة حق أحفزكم على البحث الأصولي من هالجهة والترقيق في المطلب الفلسفي في هذه الجهة الأخرى، لأنه هذا مطلب فلسفي دقيق ويحتاج إلى تأمل وترقيق. ما معنى أن الكل الطبيعي موجود؟ وإذا كان موجود كيف نقول الوجود يساوق التشخص؟ وما معنى أنه موجود بوجود أفراده؟ وما معنى مقالة الرجل الهمداني بالدقة؟ لأن حتى الرجل الهمداني في تحليل في مقالته أنه نسبة الكلي للأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء. أخذت شيخ أحمد لما أخذت المطلب في الاستصحاب من القسم الثاني والثالث نسيتوه. واضح. بلي مو عيب النسيان. لا رجع للمطالب. هذا هو تمام الكلام في اي مطلب شيخنا؟ المطلب الاول وهو تحرير محل النزاع. المطلب الدوم يعني الثاني وهو انه متعلق الامر بعد الفراغ، أي لو اخترنا في المطلب، ما اخترنا لحين بس نبينا، لو اخترنا في المطلب الأول أن متعلق الأمر الطبيعة، فهل المراد أن الطبيعة بما هي طبيعة متعلق الأمر، أو أن متعلق الأمر وجود الطبيعة؟ وجود الطبيعة لا الطبيعة بما هي هي.
بيان ذلك ذكروا في الفلسفة، دخلنا بحث فلسفية اليوم، الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا هي موجودة يا شيخ أحمد صدق ولا هي معدومة، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، لا هي منهية ولا هي لا منهية، لا هي كبيرة ولا هي لا كبيرة، هذا خطأ. الأوصاف النقائض ترتفع عن الطبيعة، فالطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، لا هي موجودة ولا هي معلومة. ما هو مرادهم من ذلك؟ تذكير ولا درسته مو محل هني بتحدي. يقولون إذا لاحظنا طبيعة الإنسان، ماهية الإنسان، الطبيعة هي الماهية، إذا لاحظنا ماهية الإنسان وقصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها، فإذا لاحظنا الطبيعة وقصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها ففي تلك المرتبة لا ترى إلا هي وذاتياتها، وذاتيات عينها غايته أن النظر تارة نظر بالأسف ونظر تارة بشنو بالاستقلال. فإذا جينا إلى الإنسان، ماهية الإنسان حيوان ناطق، إذا قصرنا النظر على اللحاظ مرتبة ذات الإنسان فلا نرى إلا أن هناك إنسان، وهذا الإنسان عبارة عن حيوان وناطق الجنس والفصل، ولا يرى غير ذلك في تلك المرتبة، صحيح؟ ولأجل ذلك إذا قصرنا النظر على ذاتها وذاتياتها لا يلحظ أنها مقيدة بالوجود ولا مقيدة بالعدم، لأن الوجود ليس من ذاتياتها ولا العدم من ذاتياتها، وإلا لو كان الوجود من ذاتياتها تكون واجبة الوجود، إذا كانت العدم من ذاتيات لا يمكن أن يتعلق بها الوجود، إذا كان الوجود من ذاتياتها فلا يمكن فرض عدمها، إذا كان العدم من ذاتياتها فلا يمكن فرض وجودها، مع أن الممكن متساوي الطرف إلى الوجود والعدم. إذن إذا قصرنا النظر على الذات والذاتيات لا يرى إلا ما هو ذاتي، والذاتيات للماهية الجنس والفصل، الوجود شيء آخر أصلا ما نفهم بحث فلسفة، الوجود شيء غير الماهية حتى لا يمكن أن يكون ذاتي أصلا، واضح؟ الوجود لا معنى أن يكون ذاتي للماهية، الوجود لا معنى أن يكون ذاتي للماهية، لأن الماهية عبارة عن زوج تركيبي من الجنس والفاص، والوجود لا هو جنس ولا هو فاص، لأن الجنس والفاص من أقسام الماهيات لا من أقسام الوجود، وكذا المقابل للوجود وهو العدم، وكذا لا يلحظ في تلك المرتبة العوارض واللوازم الطارئة عليها، ككونها طويلة، ككونها قصيرة، ككونها مطلوبة، ككونها غير مطلوبة، وإلا لو كان من ذاتياتها المطلوبة فلا يمكن أن لا تكون مطلوبة، لو كان من ذاتياتها لا مطلوبة لا يمكن أن تكون مطلوبة، فكأن قوامها أنها مطلوبة، مع أن المطلوبية عرض على الماهية لا أنه داخل في ذات الماهية. إذن تفتي شيخنا، إذن إذا لاحظنا مرتبة الماهية وقصرنا النظر على مرتبة الذات والذاتيات الجنس والفصل فلا يرى في تلك المرتبة إلا الذاتيات، فلا يرى غير الذاتيات من الوجود والعدم وأبلي والعوارض الأخرى، العوارض المفارقة والعوارض اللازمة للماهية، لا العوارض اللازمة للماهية ولا العوارض المفارقة للماهية ولا الوجود ولا العدم، لأن الوجود والعدم ليس من ذاتيات الماهية، لأن ما هو ذات الماهية الجنس والفاصل. ومن هنا يتضح يا شيخ إبراهيم أنه إن بنينا في المطلب السابق أن متعلق الأمر الطبيعة، فليس المراد منها الطبيعة بما هي هي، لأن الطبيعة بما هي هي لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة. ولهذا ذكر الأصوليون عبارة في المقام أن الطبيعة بما هي ليست مقسما لمتعلق الأمر وعدمه. شفتين؟ الطبيعة بما هي ليست مقسما لشنو؟ ليست مقسما لمتعلق الأمر وعدمه، وإلا لو كانت مقسما لقيل أن الطبيعة بما هي هي مطلوبة والطبيعة بما هي هي غير مطلوبة. تفتين؟ لأن لأنه يصح حمل حمل المقسم على القسم، صحيح؟ يصح حمل المقسم على القسم. فإذا هكذا قسمنا الماهية بما هي هي تنقسم، اللي هي المعرض، تكون مطلوبة تكون لغير مطلوب، يعني تارة تكون هي مطلوبة تارة لا تكون هي مطلوبة. لازم ذلك أنك تقول الماهية بما هي هي مطلوبة، الماهية بما هي هي غير مطلوبة، مع أنها لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، لأنها مطلوبة وغير مطلوبة، فلا تكون مقسما لمتعلق الأمر وعدمه. شفتين المطالب؟ إذن الماهية يا شيخ إبراهيم بما هي هي، حيث إنه ليست إلا هي، لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، فليست هي متعلق للأمر. إذن لابد أن نفترض أن متعلق الأمر ليس الطبيعة بما هي هي. إذن ما هو مصب الأمر؟ قالوا مصب الأمر هو عبارة عن إيجاد الطبيعة أو وجود الطبيعة. فالمولى ما يلاحظ الطبيعة بما هي هي، يلاحظ نسبة الطبيعة إلى التحقق والكون والوجود، فيطلب تحقق الطبيعة، واضح؟ إيجاد الطبيعة. فإن الماهية والطبيعة يريد المولى أن يوجدها في الخارج، فيتعلق الطلب والإرادة والأمر بإيجاد الطبيعة، لا الطبيعة بما هي هي. هذا هو المطلب الدوم. المطلب كم؟ ثالث. بعد المطلب الثالث، وإن كان إحنا حطينا شيء آخر، خلنا نشيل المطلب قبل المطلب الثالث. إذا تنقح ذلك، نرجع، إذا تنقح ذلك بعدما حررنا محل النزاع، ملتفتين، وقلنا أنه بناء على أن الأمر يتعلق بالطبيعة، ليس مرأة الطبيعة بما هي بنفسها، وإنما يتعلق بإيجاد الطبيعة، يقع الكلام فيما هو الصحيح في المسألة. هل أن الأمر يتعلق بالأفراد أو يتعلق بالطبيعة؟ يعني إيجاد الطبيعة، خلاص بعد واضح، وكل مرة أقيد يعني الطبيعة بما يعني إيجاد الطبيعة، وجود الطبيعة، كون الطبيعة، تحقق الطبيعة. يقول الآخر تبعا للمعروف والمشهور بين الأصوليين أن متعلق الأمر والنهي عبارة عن الطبيعة، فيراد إيجاد الطبيعة أو إعدامها، تركها. فما هو الدليل على ذلك أيها الأخوة؟ أنت قاعد يا المولى ما تدري، اشتراك أن المولى في عالم الجحش والعظ، ليش هتقول في هالمطالب يا شيخ إبراهيم؟ نروح إلى المولى وش لاحظ المولى وش وش دخلنا في الأمور؟ صير خوش آدم يصلي وصوم بعد، تعور رأسك أن المولى ماذا لاحظ في مقام الجع، أنت قاعد يقول ما نقدر نشوف عالم الجع، اشترانا ما لوش لاحظ عالم الجع، وهل المولى سنلاحظ؟ شيخنا ما لاحظ، شو نسوي؟ شو نسوي إحنا بعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خب، فيقول الآخون إذا رأيت كل وجدانيات الآخون، مطالب كلها واضحة عنده، وجدانه ما شاء الله قوي الشيخ الآخر، يقول إذا لاحظنا الوجدان فإن الوجدان بلا تردد يقول بأن متعلق الأوامر والنواهي الطبيعة، وفي مراجعة الوجدان غنى وكفاية عن إقامة البرهان. يا شيخنا، فإنه احنا قاعد نقرر وجدانكم، فإنه المولى إذا أراد أن يجعل الوجوب للصلاة ما هو مصب الجع هو مصب الملاك هو مصب المصلحة، ومن الواضح أن المصلحة الموجودة إنما هي في الصلاة بما هي صلاة، ولا علاقة للمصلحة بكونها في المكان الكذائي واضح أو الزمان الكذائي أو الكيف الكذائي أو بالعرض الكذائي، فإن هذه العوارض التي هي من لوازم الوجود هذه لوازم لوجود الطبيعة ولا علاقة لها بما هي مصب الملاك. ما هو مصب الملاك للمولى هو أن هذه الطبيعة معراج المؤمن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طبيعة الصلاة تنهى، أي ومصب الملاك بحسب المرتكزات الوجدانية المرتكزات الواضحة، مصب الملاك هي الطبائع ولا علاقة لأن هذه الطبيعة تتوقف وجودها في الخارج على لوازم، فإذا اللوازم داخلة في متعلق الآن، ما علاقة هذا بهذا؟ نعم وجود الطبيعة في الخارج لا ينفك عن اللوازم هذا شيء، وأن مصب الأمر هو الطبيعة المقيدة باللوازم المائية المقيدة باللوازم هذا شيء آخر. ما هو مصب الأمر هو مصب الملاك، وما هو بالوجدان مصب الملاك؟ ما هو الطبيعة الصلاة هي مصب ملاك الشارع أصلا، أما كون الصلاة في الصف في هذا الصف أو في ذاك الصف أو في الحرم أو في المسجد أو في كذا أو في هذا الوقت أو في هذا بل العوارض الأخرى من الـ من الـ من ماذا من الـ من الكيف وما شاء، لا علاقة له بما هو مصب الملاك. مصب الملاك الطبيعة بما هي طبيعة، وأنت إذا رجعت إلى الأوامر العرفية تريد أن تقول لابنك اشتر اللحم من السوق، فمصب الأمر الشراء. هل تلحظ في نفسك أنت تصورت الشراء بما له من لوازم خارجية غير بلي الذي بحيث يتوقف الشراء الخارجي عليها، بأن الشراء الخارجي يتوقف على زمان يتوقف على مكان ويتوقف على أعراض، فهل الأمر يلحظ هذه كل الحيثيات في مصب أمره التي لم توجد بعد أصلاً، فيلحظ اللوازم بما هي حاكي عما سيوجد في المستقبل؟ هل ترى أن هناك ملاك يتعلق بها العوارض؟ لا يوجد ملاك يتعلق بها العوارض. وما هو ديدن الشارع مثل ديدن الموالي الآخرين في أوامرهم ونواهيهم، فالمولى العقلائي في القوانين في الدستورات، المولى الذي هو في البيت إذا كان هو مولى شيخ العشيرة وغيره، ما يلحظون في مقام الأمر اللوازم غير اللوازم التي لا تنفك عن وجود الطبيعة في الخارج، وإنما يلحظ الطبيعة بما هي طبيعة فهي مصب الملاك. هذا هو تمام الكلام في المطلب الأول والثاني. خلنا نقرأ. قال لا يخفى فصل الحق أحق أن يتبع، الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، وسيأتي تنقيح أن الطبائع لوجود الطبيعة. ولا يخفى كل لا يخفى بعد حق بعد حق وش ندرس احنا، ولا يخفى أن المراد أن متعلق شيخ يعني الشيخ الآخون قدم مؤخر وكذا، أنا ترتيب شيخ الثالث الآن شوف عبارة، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر صرف الإيجاد، يعني إيجاد الطبيعة مو الطبيعة، صرف إيجاد الطبيعة، كما أن متعلقه في النواهي محض ترك الطبيعة، وهذا سيأتي بيانه غدا. ليش قال صرف قال محض؟ إشارة إلى هالمطلب. ومتعلقهما هو نفس الطبيعة، قال المحدودة بحدود، هذا سنأتي إن شاء الله غدا نشير إليه. وش قال؟ ليش قال المحدودة بحدود؟ والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض والمقصود، إشارة إلى مطلب سنتعرض له غدا. ومن من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، فالشيخ الآخون لا يرى أن الخصوصيات اللازمة للوجود داخلة في متعلق الأمر، يعني هذه من دون تعلق غرض يعني مفارد، بحيث لو كان الانفكاك، لو واحد قدر أن لو استطعنا فرضان، لو أمكن فرضان وفرض المحال ليس بمحال أن تنفك الطبيعة في الخارج عن اللوازم عن المتى، فالمولي يقول تحقق المأمور به، لأن المأمور به الطبيعة، وللطبيعة دون النظر إلى اللوازم، بحيث لو كان الانفكاك عنها عن الخصوصيات اللازمة بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما في الحال هذا أيضا يأتي، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل في المحصور على ما حقق في غير المقام. وفي يعني الشيخ الأخوة يخل مطلب في مطلب مشكلة واضح، يحتاج إلى فارس المطالب. وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية، ولهذا يسمى كفاية الأصول كله وجدانيات، غنى وكفاية وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع، ولا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية، وأن نفس وجودها السعي يأتي غدا، وأن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب، يأتي إن شاء الله تتمة بعض المطالب في مطلب الآخوند. وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين.